الحمد لله أما بعد. عندنا بعد ذلك في النظم باب يسمى بباب الأخبار، وهذا الباب يتناوله الأصوليون تحت مسمى السنة، بمعنى أنهم يتناولون السنة من جهة الإسناد والمباحث الإسنادية. عادتنا دائما وأبدا أن هذا الباب يدرس في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث، لا يدرس في أصول الفقه ولا يؤخذ من الأصوليين. ولكن حتى لا نفوت هذا الباب وحتى يكون يعني شرحا للكتاب كله إن شاء الله تعالى، فسنذكر الأبيات ونعلق عليها فقط مع بيان الصحيح عند المحدثين والتفصيل إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث. قال الناظم رحمه الله: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنعوا ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقدوا فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. يذكر أولا تعريف الخبر. الخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، يعني الخبر هو اللفظ الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. منه نوع قد نقل تواترا، الآن يتكلم على تقسيم الخبر. فالخبر باعتبار نقله ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر هو الذي يتحدث عنه الآن، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، المتواتر يفيد العلم. وما عدا هذا، ما عدا المتواتر اعتبر آحادا، فالآحاد كل ما لم يبلغ رتبة التواتر. فأول النوعين الذي هو المتواتر ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، ما رواه جمع يعزوه عن مثله، يعني جمع عن جمع، وهكذا يعني جمع عن جمع عن جمع إلى الذي عنه الخبر إلى منتهى، كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني هذا الخبر يكون مستنده السماع أو النظر، يعني أنهم سمعوا أو رأوا أو أي شيء بالحواس الخمسة المعروفة، فلا يكون مستنده الاجتهاد والنظر ولكن يكون مستنده حسيا. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني شرط المتواتر أن يكون كل جمع قد سمع هذا الحديث من الجمع الذي فوقه. شرط آخر: والكذب منهم بالتواطي يمنع، أي يمتنع تواطؤهم على الكذب. ثانيهما، ثاني النوعين الذي هو الآحاد، يوجب العمل لا العلم، الآحاد يوجب علينا أن نعمل به، ولكنه لا يفيد علما، لكن عنده الظن حاصل، لا يفيد إلا الظن. طبعا هذا كلام خطأ. الصحيح أن حديث الآحاد الذي تحتف به القرائن يفيد العلم. لمرسل ومسند قد قسم الآحاد، ينقسم إلى مرسل ومسند، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، إذا تعريف المرسل عنده ما سقط منه أي واحد من الرواة. الصحيح عند المحدثين أن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه مسند، يعني المسند هو الذي لا يسقط منه أحد. وتعريفه عند المحدثين ما رفعه الراوي بسند ظاهره الاتصال، يعني المرفوع بسند ظاهره الاتصال. للاحتجاج صالح، يعني وما عداه مسند للاحتجاج صالح، المسند يصلح أن نحتج به إذا استوفى شروط الصحة طبعا، لا المرسل، المرسل لا يحتج به. لكن مراسيل الصحابي تقبل. الصحابي عندما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمعه منه فهذا يسمى مرسل صحابي، فمراسيل الصحابة تقبل، ليست من المراسيل المردودة. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. طبعا لا تنسى أن هذا النظم هو لمتن ماذا؟ الورقات، الذي هو على المذهب الشافعي. فاشتهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن مرسل سعيد بن المسيب خاصة مقبول. طبعا هذا فيه مناقشات كثيرة جدا، لكن الحاصل أن مرسله كمرسل غيره، وإن كان طبعا يعني قريبا جدا أن يحتج به. وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين، يعني حكم المسند المعنعن، المعنعن له حكم المسند إذا استوفى شرطه في حكمه الذي له تبين. مسألة المعاصرة واللقاء تفصيل هذا في مصطلح الحديث. الآن ينتقل إلى ما يسمى بصيغ التحمل والأداء. يقول وقال من عليه شيخه قرأ، يعني من الذي قرأ على من؟ الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ. طيب هل يصلح؟ يصلح، هذا يسمى تحديثا، يعني الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. فالذي يتلقى الحديث بهذه الطريقة يقول حدثني كما يقول أخبر، يقول حدثني وأخبرني كله سواء لا بأس به. ولم يقل في عكسه حدثني، في عكسه يعني إذا كان هو الذي يقرأ على الشيخ لا يقول حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. الصواب هنا أن يقول أخبرني لا حدثني، لأنه هو الذي قرأ هو لم يسمع، فالصواب أن يقول أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه، يعني التلميذ لم يقرأ شيئا إنما أجازه الشيخ دون سماع ولا قراءة، يقول قد أخبرني إجازة، يعني لابد أن يقيد، يقول أخبرني إجازة، يقيد بما يفيد أن هذا التحديث كان بطريق الإجازة. طيب الآن نأتي إلى أصول الفقه. باب القياس. قال رحمه الله أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقول ما مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبار وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثرا من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون بين. وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبعا علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. أولا تعريف القياس، يقول: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. إذن القياس هو رد فرع إلى أصل في حكم، يعني عندنا فرع نريد أن نعرف حكمه فنعطيه حكم شيء آخر يسمى الأصل. لعلة جامعة في الحكم، يعني هذا الإلحاق يكون بسبب علة تجمع بين الفرع والأصل في الحكم. وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني هو ثلاثة أقسام، اعتبره ثلاثة في رسمه في شكله في حقيقته، هو ثلاثة أقسام. لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، كم هذه؟ ثلاثة: علة ودلالة وشبه، هذه هي الأقسام الثلاثة. ثم اعتبر أحواله بعد هذا التقسيم، انظر في أحوال القياس على حسب أقسامه. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. النوع الأول قياس العلة، ما هو؟ ما تكون فيه العلة موجبة للحكم باستقلال، يعني تستقل العلة بإيجاب الحكم، ليس هناك شيء معها. مثاله: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف. طيب ما حكم ضربهما؟ ضرب الوالدين هو أولى بالتحريم، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف، وهو للإيذاء، للإيذاء يعني منع، يعني الضرب منع للإيذاء كما منع التأفيف أيضا، بل هو أولى بذلك. والثاني الذي هو قياس الدلالة، القسم الثاني: ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، يعني التعليل لا يوجب الحكم ولكنه دليل، إذن هناك ما يسمى بدليل العلة، العلة نفسها غير موجودة ولكن هناك دليل يدل عليها. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، يعني يلحق النظير بالنظير. انظر في هذا الحكم الذي أمامك وانظر في نظيره وألحقه به. كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، يعني ما حكم الزكاة في مال الصبي؟ يقول: تلزم فيه الزكاة كالبالغ. لماذا؟ أي للنمو. إذن العلة أنه مال نامل، نامل يعني ماذا؟ يعني ينمو يزيد، فهذا لا فرق فيه بين صبي وبالغ، لأن العبرة فيه بنفس المال. والثالث، القسم الثالث الذي هو قياس إيش؟ الشبه. الفرع الذي تردد ما بين أصلين، إذن عندنا فرع يتردد بين أصلين، اعتبارا وجد، يعني يوجد مترددا بين أصلين فيعتبر، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، يعني يلحقه بأقرب الأصلين شبها به. مثاله: فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحرب في الأوصاف. يعني عندنا الآن عبد مملوك أتلف، يعني حصلت عليه جناية، قتل، تمام. طيب ديته كيف نحسبها؟ هو متردد بين أصلين، بين الحر وبين البهيمة مثلا، فله شبه بالحر من وجه، سنوضح هذا إن شاء الله، وله شبه بالبهيمة من وجه، فهو أقرب إلى الأصل الثاني لأنه يباع ويشترى، فتكون ديته بالقيمة ليست كدية الحر. والشرط في القياس، الآن ينتقل إلى شروط القياس: كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني الفرع يتناسب مع الأصل الذي نلحقه به في العلة التي تجمع بينهما، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون بينه، يعني الجامع الذي ألحقنا الفرع بالأصل على أساسه يكون مناسبا للحكم فعلا، يعني لا يكون وصفا يعني ملغيا لا يصح أن يعلق به الحكم، لا بد أن يكون فيه مناسبة للحكم. وكون ذاك الأصل، هذا شرط ثاني، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يعني أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، يعني إذا كان هناك نقاش أو مناظرة بين فقيهين فحكم الأصل يكون متفقا عليه بينهما. وشرط كل علة، الآن شروط العلة: أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة مضطردة، ومعنى اضطراد العلة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم الذي تدل عليه. لم تنتقد لفظا ولا معنى، يعني لم يحصل لها نقد، العلة التي توجد ولا يوجد حكمها تسمى علة منقوضة. فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة، مسجلة أي مقتضيا، أي مقتضيا محكوما. فالقياس لا يصح في العلة التي حصل فيها نقد. والحكم من شروطه، الآن شروط الحكم: أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فبحسب الإثبات والنفي يكون دائرا مع العلة، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب، يعني العلة هي التي تجلب الحكم والحكم يأتي للعلة، يعني بينهما تلازم لا بد منهما معا. طيب أصابكم صداع صحيح؟ لن أخذ جميع المباحث مطمئن، أشوف حتى الملف، يعني الله مستحيل. نعم، الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى: تعريف القياس. القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إذن عندنا ثلاثة أشياء يقوم عليها القياس، وإن شئت فاجعلها أربعة: عندنا فرع، وعندنا أصل، وعندنا علة، وعندنا حكم. كم هذه؟ أربعة: فرع وأصل وعلة وحكم. القياس معناه أن عندنا مسألة نريد أن نعرف حكمها، وليس في حكمها نص ولا إجماع، فننظر في مسألة أخرى تشبهها، هذه المسألة الأخرى يكون حكمها ثابتا بنص أو إجماع، فننقل حكم المسألة الأولى إلى المسألة الثانية. تمام؟ واضح؟ يعني كما أقول أحيانا هذا يشبه عملية نقل الدم. تمام؟ يعني عندنا شخص يحتاج إلى دم، فنأتي له بدم من شخص يتناسب معه في الفصيلة، فالقياس هكذا. تمام؟ إذن عندنا فرع وهو المسألة التي نجهل حكمها، وعندنا أصل وهو المسألة التي نعرف حكمها بالنص أو الإجماع، وعندنا الحكم الذي هو حكم الأصل الذي سننقله إلى الفرع، وعندنا العلة، يعني هذا الحكم الذي هو في الأصل له علة، هذه العلة موجودة في الفرع أم لا؟ لو أنها موجودة في الفرع يصح أن ننقل الحكم من الأصل إلى الفرع، تمام؟ طيب نريد مثالا حتى يتضح المقال. عندنا الآن الخمر، الخمر ما حكمها؟ حرام. لماذا؟ ما العلة؟ الإسكار، أنها مسكرة تؤدي إلى أثر يسمى الإسكار، والإسكار ماذا فيه؟ إذهاب للعقل. طيب عندنا الآن سائل آخر وهو النبيذ، نريد أن نعرف حكم النبيذ. هذا النبيذ ليس فيه نص، ماذا نفعل؟ ننظر الآن هذا النبيذ ماذا فيه؟ فيه إسكار، يؤدي إلى الإسكار. طيب الآن صار مشابها لماذا؟ للخمر، فنقول العلة هي الإسكار، موجودة في الفرع الذي هو النبيذ، فنعطيه حكم الأصل الذي هو الخمر، فتصير النتيجة النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار. تاني، النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار، تمام؟ هذا هو القياس. المسألة الثانية حجية القياس. القياس حجة شرعية تستنبط منها الأحكام بدلالة النصوص نفسها في الكتاب والسنة. نكتفي ببعض أدلة السنة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وكذلك هذا لعله نزعه عرق. مفهوم؟ يعني الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني كيف يصح هذا؟ فهو يقول هذا ليس ابني، هذا معنى الكلام يعني. فطبعا اختلاف اللون هذا هو ما عرفناه من الحديث، اختلاف اللون ليس دليلا على الزنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب عنده المسألة فأجرى له قياسا. قال هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ حمراء. هل فيها من أورق؟ يعني الأورق على ما أذكر هو الذي لونه قريب من الرمادي والله أعلم. قال نعم. قال له كيف هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني بسبب عرق مثلا في الإبل ولا شيء أخذ من جده ولا من أبي جده ما ندري. قال وكذلك هذا لعله نزعه عرق، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل ماذا؟ القياس. طيب حديث آخر، حديث جابر رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال لا بأس. قال فما، يعني ما المشكلة؟ إذن استعمل له أيضا قياسا، قاس القبلة على المضمضة، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال لا بأس به. قال فكذلك القبلة. إذن هذا إيش اسمه؟ قياس. حديث آخر وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، الحديث نعرفه جميعا. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أفما كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا قياس، ولكنه قياس بالعكس، يعني أخذ عكس حكم الأصل، فهذه بعض الأدلة على حجية القياس. ثم إن استعماله ثابت بالضرورة عن الصحابة، معلوم بالضرورة عن الصحابة أنهم كانوا يستعملون القياس في استنباط الأحكام، وهذا هو اتفاق أهل العلم، لا عبرة بمن شذ كأهل الظهر. المسألة الثالثة تقسيم القياس باعتبار القوة والضعف. ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول قياس جلي، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يعني إذا نظرت في الأصل وفي الفرع تقطع بدون أدنى شك أنه ليس بينهما فرق. مثاله قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما. أين الأصل؟ التأفيف، الأصل الذي ثبت بالآية فلا تقل لهما أف. وأين الفرع؟ الضرب. هل هناك فرق بين الضرب والتأفيف؟ بل الضرب أبلغ في الأذية من التأفيف. مثال آخر قياس إحراق مال اليتيم على أكله. الله تعالى قال ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب الآن ما حكم إحراق مال اليتيم؟ هو محرم أيضا من باب أولى. طيب أين الأصل؟ الأكل. أين الفرع؟ الإحراق. هل بينهما فرق؟ لا، بل الإحراق أبلغ في الإتلاف. القسم الثاني قياس خفي، وهو ما يحتمل فيه تأثير الفارق، ما يحتمل فيه تأثير الفارق. يعني هناك مجال للنظر، هناك مجال للتأمل، هل هناك فرق بين الأصل والفرع أم لا. لهذا تجد أن العلماء يجتهدون ويختلفون في هذا. مثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. هذا في باب الجنايات يعرف، وفي أحكام القتل عندنا ما يسمى المثقل والمحدد. المثقل يعني الشيء الثقيل كالحجر، والمحدد هو الشيء القاطع الذي له حد كالسيف والسكين. فالآن من قتل شخصا بمثقل كحجر هل يعتبر كمن قتله بمحدد كسيف؟ من ناحية ماذا؟ أنه عمد أو شبه عمد، يعني هذا تفصيله ليس هنا لكن حتى أوضح فقط، يعني هذا يعتبر عمدا أو شبه عمد، عرفت؟ فهذا هو الذي فيه الكلام وفيه الخلاف بين العلماء. فهذا قياس يسمى قياسا خفيا لأن المسألة فيها نظر وتأمل، هذا يؤثر في الحكم أو لا يؤثر، فيه كلام. المسألة الرابعة تقسيم القياس باعتبار القطع والظن. ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضا. القسم الأول قياس قطعي، وهو ما قطع فيه بوجود العلة في الأصل والفرع، ما قطع فيه بوجود العلة في الأصل والفرع. يعني العلة الموجودة في الأصل مقطوع بها، ومقطوع بأنها موجودة في الفرع، تمام؟ كالمثال الذي ذكرنا قياس ضرب الوالدين على التأفيف لهما. العلة في التأفيف مقطوع بها وهي الإيذاء، ومقطوع بأنها موجودة في الضرب، فهذا يسمى قياسا قطعيا. القسم الثاني قياس ظني، وهو ما قطع فيه بالعلة في الأصل وظن وجودها في الفرع أو العكس. قطع فيه بوجود العلة في الأصل، يعني العلة موجودة في الأصل قطعا، ولكن الفرع العلة موجودة فيه أم لا، هذا ليس مقطوعا به. أو العكس، أو العكس. فهذا يسمى قياسا ظنيا. نكتفي بهذا القدر، يكفيكم هذا إن شاء الله، نكمل في المجلس.